خبيرة في شؤون شمال إفريقيا من لبنان الدكتورة سهام عزوز. أرحب بك دكتورة سهام، السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام أخ مصطفى، تحية لكم وتحية لكل الإخوة العاملين في إذاعة طهران ولكل الإخوة المشاركين في هذا البرنامج.
حياكم الله دكتورة، أنا أشكرك لإتاحة الفرصة لنا وحضورك معنا في هذا البرنامج. دكتورة، كيف تنظرين إلى الانتخابات القادمة في تونس؟ البعض يتحدث ويقول ما هو الغرض الذي يدفع قيس سعيد للهروب إلى الأمام في السعي لإجراء الانتخابات التشريعية؟
هذه الانتخابات في الحقيقة هي استكمال يعني لمسار إعادة بناء المؤسسات الدستورية كما وعد الرئيس منذ سنة وتقريبا وستة أشهر أو أكثر، يعني منذ أن أعلن عن مسار 25 تموز 2021 بدأ الرئيس حقيقة في تأكيد مشروعه السياسي من خلال العمل على القيام باستفتاء إلكتروني، كان هذا بداية، ثم بعد ذلك إعداد مشروع دستور وعرضه على الاستفتاء الشعبي المباشر، ثم بعد ذلك بداية التحضير لقانون انتخابي. طبعا كل اللغط وكل الجدل وكل الانتقاد الذي حصل حول القانون الانتخابي أنه صدر في قالب مرسوم رئاسي وضعه الرئيس بشكل مباشر وهو المرسوم عدد 55،
نعم.
هذا الذي في الحقيقة حرك الجدل، يعني نحن نعرف أن المعارضة بداية كانت تتهم الرئيس بأنه انقلابي وأن كل المسار وكل القرارات التي اتخذها تحت عنوان الإجراءات الاستثنائية ما هي إلا انقلاب على الشرعية وانقلاب على الديمقراطية وانقلاب على دستور 2014، وسمعنا من الكثير في الحقيقة من الأصوات التي لا تزال إلى حد الآن ولو بوتيرة أقل تتحدث عن أن كل هذا المسار هو مسار خاطئ وغير شرعي وبالتالي هو سيذهب بالبلاد إلى الهاوية. أعتقد أن من يتحدث عن ما يحصل في البلاد أو عن الوضع الاقتصادي أو الاجتماعي أو السياسي أول من يحاسب على هذا الوضع هم الأحزاب السياسية وكل الأطر السياسية التي حكمت في العشرية الأخيرة، يعني كل التراكمات من مشاكل ومن فساد في الإدارة ومن محسوبية ومن تهرب ضريبي ومن تهريب أموال ومن احتكار في التجارة وإلى آخره، كل هذا في الحقيقة هي تشابكات مرتبطة بأحزاب سياسية حكمت البلاد في العشرية الأخيرة. ما ساعد أو ما ساهم في أو إعطاء دعم إضافي للرئيس في مساره هو أن هناك حقيقة نقمة شعبية حقيقية على هذه الأحزاب وتحميل لهذه الأحزاب بكل مسؤولية كاملة حول كل هذه الظروف التي وصلت إليها البلاد. طبعا هناك تحديات داخلية كثيرة وهناك تحديات خارجية، يعني تونس في الحقيقة هي ضمن مجموعة وضمن إطار إقليمي ودولي، الآن هو أيضا يعيش وضع اقتصادي صعب وفي وضع سياسي صعب وفي وضع اجتماعي صعب، وكل تداعيات الوضع الاقتصادي بالتأكيد سيكون لها تأثير على كل المسار الموجود. لكن أعتقد أن هذه المرحلة هي مرحلة جديدة، يعني أنا ربما أذهب للقول مع من يقولون بأنها ستغير بالحقيقة ستصنع تغييرا جوهريا في كل المشهد السياسي، يعني هذا المسار سيقضي كل الأحزاب التقليدية من الصورة وستخرج الآن أحزاب جديدة، تجمعات سياسية جديدة، جماعات سياسية جديدة، شخصيات جديدة لم تكن تستطيع أن تلعب دورا في المشهد السياسي في السنوات السابقة بسبب أن قانون الانتخابي كان قانون قائم على القوائم، وهذا القانون بالطبع عندما يكون قائم على القوائم تنتفع منه أو تستفيد منه الأحزاب الكبرى أكثر من الأحزاب الصغرى أو من الأفراد. الآن نتحدث عن قانون سيعطي أكثر للأفراد القدرة على المشاركة، ربما هناك انتقاد على مستوى الإجراءات الآن هناك بعض الانتقادات التقنية صح التعبير فيما يتعلق بتقسيم الدوائر، فيما يتعلق بمنع التمويل العمومي الانتخابي. ربما هذا قد يكون سلاح ذو حدين، لأنه قد يفتح المجال لمن يمتلكون أموال، لأصحاب الأموال، للمشتكرين، لبعض الفاسدين، لبعض من لديهم ارتباطات حتى بأحزاب تقليدية، أن يلعبوا دور في المرحلة المقبلة. ولكن بالمجمل هذه تجربة جديدة سيكون لها في الحقيقة ستعطي أو ستنشئ مشهد سياسي جديد في البلاد. اللافت أن وتيرة الضغط الخارجي على قيس سعيد هي في تراجع الآن. سمعنا منذ أيام موقف الرئيس ماكرون، يعني في مؤتمر الفرنكوفونية الذي عقد منذ أسابيع في تونس، وهو أيد بشكل مباشر، أيد مسار الرئيس واعتبر أنه مسار ديمقراطي وأنه مسار تصحيحي وأنه يدعمه وأن فرنسا تدعمه. هذا كان لافت، وربما هذا ما يعني يبدو أنه استفز المعارضة وجعل العديد من الأصوات في داخل جبهة الخلاص الوطني أو في المعارضة ككل يعني تنتقد فرنسا وتنتقد ماكرون وتشكك أكثر في مسار الرئيس وفي خيارات الرئيس. من ناحية أخرى، حتى الولايات المتحدة الأمريكية بالرغم من كل الضغوط والتهديدات ومسار حتى تصديق عقوبات شخصية على الرئيس الذي وقع الحديث عنه في الكونغرس منذ تقريبا شهرين أو أقل، هي في الظاهر وفي الإعلام وفي المشهد العام لا تزال تتحدث بوتيرة عالية ضد الرئيس، ولكن في الكواليس هناك تأييد للمبادرة وتأييد لهذا هذا المسار، و على الأقل بالحد الأدنى ليس هناك اعتراض أمريكي ولا اعتراض أوروبي على هذه الخطوات. وأعتقد أن المعارضة الآن في مأزق كبير، يعني للأسف الشديد حتى من حاولوا أن يغيروا قليلا من هويتهم السياسية التقليدية بصنع كتل جديدة أو أحزاب جديدة لم يستطيعوا أن يقنعوا قواعدهم بالمشاركة. يعني هناك نفور على مستوى القواعد في كل الأحزاب التقليدية، من حركة النهضة إلى تحية تونس إلى نداء تونس، كل الأحزاب التي حكمت للأسف الآن تعيش مسألة أزمة ثقة بينها وبين مؤيديها وبين قواعدها، وبالتالي يذهبون هم من يركض يعني أو يجري عكس التيار ويحاولون أن يتهموا الرئيس أو أن يتهموا من يؤيدون الرئيس بأنهم غير ديمقراطي وإلى آخره. ولكن إلى حد الآن يبدو أن المشهد السياسي هو ذاهب لاستكمال هذا المشروع الوطني الجديد. هناك انتخابات في منتصف الشهر المقبل، بعدها بستة أشهر سيكون هناك انتخابات للغرفة البرلمانية الثانية التي المزمع أيضا تأسيسها داخل البرلمان، لأنه سيصبح برلمان بغرفتين. هناك مسار في الحقيقة، صحيح أن هناك تحديات اقتصادية واجتماعية كبيرة جدا، ولكن يبدو أن هناك حلحلة حتى في ملف التفاوض مع صندوق النقد الدولي قد يساعد ويكون داعم إضافي للرئيس ولحكومته بالرغم من كل السقطات التي حصلت في الحكومة في الفترة الأخيرة.
جيد. نعم. دكتورة سهام، يعني هذا الموقف للأحزاب المعارضة من هذه الانتخابات ودعواتها للمقاطعة وفي ظل التشكيك الشعبي لربما الذي يكون في هذه الانتخابات، بالتالي هل دعوات المعارضة للمقاطعة تلقي آذان صاغية؟ هل تعتقدين أن المشاركة ستكون قوية؟
مسألة المشاركة ستكون نسبية، يعني لن تكون قوية جدا، لأن هناك أيضا جانب مهم جدا أن نسبة كبيرة من المواطنين أو من الشعب هم مقاطعون يعني لكل المسار السياسي، هم ينبذون الآن كل هذا المسار السياسي ويعتبرون أن كل الأحزاب السياسية أو كل القيادات السياسية حتى ربما بما فيهم الرئيس هم عاجزون عن حل المشاكل التي تتراكم يوما بعد يوم في البلاد والتي حقيقة هي الآن تسبب مأساة على مستوى البنية الاجتماعية والبنية الاقتصادية. يعني ربما من سيؤيد الرئيس هم مقتنعون ولكن بنسبة قليلة بأن هذا المسار قد نتيجة إيجابية يكفي أنه سيقصي هذه الأحزاب التي أوصلت البلاد إلى ما أوصلتها إلى ما وصلت إليه الآن. يعني كل الأحزاب التقليدية من حركة النهضة وشركائها في العشرية الأخيرة هم كلهم متهمون في نظر الشعب، كلهم متهمون بالفساد ومتهمون بأنهم لم يكن لهم مشروع وطني واضح وصادق، بأنهم لم يكونوا أوفياء لوعودهم حتى وعودهم الانتخابية، بأنهم لم يقدموا البديل عن الأزمات المتراكمة في البلاد. طبعا هناك أيضا اتحاد التونسي للشغل أيضا هو له نصيب من النقد في كل هذا المسار لأنه أيضا مساهماته ودخوله في اللعبة السياسية وفي المحاصصة السياسية أيضا أدى إلى نتائج سلبية دفع ثمنها الشعب التونسي الآن في لقمة عيشه، في غلاء الأسعار، في الاحتكار، في نقص المواد الغذائية، في البطالة المتراكمة خاصة لحاملي الشهادات العليا، في عدم قدرة القطاع الخاص على استيعاب حاجيات السوق، في انهيار القطاع العام. كل هذا الآن هناك طبعا حديث في مسار التفاوض مع صندوق النقد الدولي على رفع الدعم عن المواد الأساسية وهذا وعن الأدوية، هذا في حد ذاته يشكل أيضا أزمة كبيرة ويدفع بالاحتقان أكثر ضد كل هذه السياسات وضد كل السياسيين. ربما سيكون لهذا دور أيضا بأن يمتنع الكثير عن الذهاب إلى صندوق الاستراء والتصويت، ولكن أعتقد أن أيضا هناك تحديات لأن كل من سيلعبون في هذا المشهد الجديد هم أيضا أمام تحدي كبير. يعني أولا يريدون أن يثبتوا وجودهم كأطر سياسية جديدة بعيدا عن الأحزاب التقليدية، وثانيا أيضا أنهم خرجوا في معظمهم على الأقل 70-80% منهم سيكونون ممثلين لجهاتهم ومناطقهم بشكل مباشر، بمعنى أن وربما هذه ميزة تحسب للانتخاب على الأفراد لأن الأفراد الذين سيتقدمون سيترشحون وسيتقدمون للانتخابات سيكونون أشخاص معروفين في جهاتهم وفي مناطقهم وفي عوائلهم، وربما هذا أيضا كان أداة من أدوات النقد التي تستخدمها المعارضة الآن باتهام الرئيس بأنه وضع قانونا انتخابيا سيحرك العشائرية وسيحرك القبلية في بعض المناطق خاصة في مناطق الوسط والجنوب المعروفة ببنيتها الاجتماعية القائمة على العشائرية بشكل كبير. ولكن أعتقد أن الآن على الرئيس حقيقة مسؤولية كبيرة في الذهاب إلى آخر المطاف لإنجاح هذا المسار السياسي، علّه يستطيع بأن يقدم على الأقل بديل اجتماعي واقتصادي يرفع البلاد إلى الأزمات التي
يعيش فيها. طيب هناك من يرى من خطورة في اندلاع الجدلية القبلية والفئوية يعني بعد انتهاء الانتخابات التونسية، ما خطورة هذا الأمر دكتورة سيهان؟
أنا يعني أرى أن هذا الموضوع فيه مبالغة نوعا ما، يعني أولا لأن هذه المسألة من يتحدثون عنها أو يتحدثون أو يطرحونها كنوع من أنواع المخاوف هم في الحقيقة من يستخدمون هذه العناوين لتحريك بعض النعرات. يعني للأسف الشديد هذه هي الحقيقة، يعني بشكل عام كل من يؤيد الرئيس هم ينتمون بشكل أو بآخر لهذه المناطق. يعني من يحاول الآن أن يلعب على ورقة الاختلافات القبلية أو العشائرية هم استخدموها كثيرا في انتخابات سابقة وكثيرا ما استخدمت هذه الورقة وحاول البعض أن يستفيد منها بشكل أو بآخر. ولكن أعتقد أن ما يهم الآن حقيقة والعنوان الأساسي الآن وربما في اعتقادي هو الأخطر, الأخطر ليس فقط على الرئيس في شخصه كرئيس للدولة, ولكن هو الأخطر على البلاد والأخطر على الأمن القومي للبلاد وعلى سيادتها, هو لجوء بعض المعارضين للاستقواء بالخارج. يعني الآن هناك حملات تدار من بعض الأشخاص تحت عنوان انتهاكات حقوق الإنسان, رأينا في مجلس اجتماعات مجلس حقوق الإنسان الأخيرة في جنيف يعني حاولوا أن يقوموا ببعض الحملات لتحريك أصوات داخل مجلس حقوق الإنسان الأمم المتحدة ضد الرئيس واتهامه بشكل مباشر بأنه ينتهك حقوق الإنسان وبأنه يرتكب جريمة في حق الديمقراطية وفي حق حرية التعبير بالصحافة والقضاء وإلى آخره, وحاولوا ولا يزالوا إلى الآن يشكلون لوبي ضغط داخل مجلس حقوق الإنسان ويتشاورون مع السفارات من أجل تعطيل هذه الانتخابات ومن أجل فيهم حتى من ذهب أبعد من ذلك بتطرف أكبر بالحديث عن عزل الرئيس. يعني هذا هو في اعتقادي الأخطر الآن على تونس والأخطر الآن على مسار هذا التغيير وهذا التحول الجديد. بقية الكلام الذي يقال أو يدار في الغرف المغلقة هنا أو هناك بأن هناك فتنة وبأن هناك قبلية وبأن هناك جهوية هذا كله داخل في النوع من البروباغندا التخويف والتخويف للناس حتى بعدم المشاركة لجعلهم ينفرون أكثر ويبتعدون أكثر, لأن كل هذه الأحزاب السياسية بعد أن حصل ما حصل من تغييرات في هذه السنة حتى عندما حاولوا البعض منهم إعادة قراءة تجربته ربما من باب التقييم ومن باب المحاسبة حتى اكتشفوا أنهم هم أيضا فقدوا شعبيتهم وفقدوا قواعدهم الشعبية الناهضة لهم.
نعم.
وبالتالي أصبحوا أمام تحدي الآن.
أحسنت.
ضرورة أننا طالما أننا لا نستطيع أن نشارك لابد أن يقع إفشال هذا المسار بأي طريقة كانت, وهذا ما يحصل الآن لأنهم يستخدمون الإعلام, لديهم وسائل الإعلام, يسيطرون بشكل كبير على وسائل التواصل الاجتماعي, قادرون على بث الإشاعات واللعب بفبركة المعلومات وفبركة الأخبار.
نعم.
وهذا في الحقيقة ما يفتقده الرئيس وما يفتقده فريق الرئيس في الرد على هذه الإشاعات وهذه الحملات المغرضة.
شكرا جزيلا دكتورة سهام عزوز الخبيرة في شؤون شمال إفريقيا لحضورك معنا في هذا اللقاء, بارك الله بكم دكتورة.
تحياتي لكم.
حياكم الله.